بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب أن السلب للقاتل وأنه غير مخموس. قال عن أبي قتادة ربعي بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، يعني كان لهم في بداية المعركة صولة وانتصار، لكن سرعان ما تحول إلى ما يشبه الهزيمة. قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه، فضربته على حبل عاتقه، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني. قال: فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهنا يشير الإمام الشوكاني إلى أن في الكلام اختصار، وتمامه أي وبعض أن أرسلني انهزم المسلمون، وانهزم معهم أبو قتادة رضي الله عنه. ولذلك بدأوا يتلاحقون ويتجمعون عندما نادى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فقال عمر لأبي قتادة: ما بال الناس؟ يعني كانوا في بداية المعركة منتصرين، ما الذي أوقع فيهم هذه الهزيمة؟ ما الذي أدى إلى أن ينهزم المسلمون؟ هذا معنى قوله: ما بال الناس. قال: فقلت: أمر الله، يعني قضاء الله وقدره. ثم إن الناس رجعوا بعد أن سمعوا نداء النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس رسول الله، أي وجاهد الناس وانتصروا، ثم انتهت المعركة وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم كان نوعا من الحفز والتشجيع للذين أبلوا بلاء حسنا في ذلك اليوم. فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقلت: من يشهد لي؟ يعني وكان أبو قتادة قد قتل رجلا منهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يقيم الرجل بينة على أنه قتل. وأبو قتادة رضي الله عنه ما كان يرى شخصا معينا رآه، لكن ما دام القتل في المعركة ففي الغالب أن يكون قد لمحه بعض من في المعركة ويشهد له بأنه قتل هذا الرجل، ومن هنا قام يستشهد، يعني يطلب الشهادة ويطلب من الناس أن يشهدوا له ممن كان قد رأى قتله للرجل في المعركة. فقال من فقمت فقلت من يشهد لي، يعني فلم يشهد أحد. ثم جلست، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، يعني كرر مقالته: من قتل قتيلا له عليه بينا فله سلبه. قال فقمت فقلت فقمت فقلت من يشهد لي. ربما لم يره لأنه هذا جاء من خلف الرجل وهو قد ألقي عليه أو ألقي بالأرض، فيحتمل أنه لم يره ويحتمل أن الرجل قد مات، فالمسألة ليس فيها ما يدل على أنه رآه وشاهده. قال ثم قال ذلك الثالثة، أي قالها للمرة الثالثة، فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما رأى تكرر قيامه رضي الله عنه، قال له: ما لك يا أبا قتادة، يعني ما بك وما شأنك وقد رآه يكرر القيام ويطلب من الناس الشهادة؟ قال فقصصت عليه القصة، أي فأخبرته بما كان من أنه صادف هذا الرجل وهو يريد أن يقتل مسلما فأنقذه بأن ضربه على عاتقه أو على حبل عاتقه، يعني على عصبة رقبته، والعاتق قال هو موضع الرداء من الكتفين والرقبة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قتله، ولذلك كان يسأل عن شاهد يشهد له. قال فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم، يعني ممن شهد الوقعة، كأنه قام يشهد، قال: صدق، يعني صدق يا رسول الله فيما قال من قتله الرجل، لكن هذا الرجل كان قد أخذ سلب القتيل، نزعه منه وأخذه ليفيد منه، ولذلك قال: سلب ذلك القتيل عندي. ولم يكتفي بهذا، بل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضي القاتل من عنده. قال: فأرضه من حقه، يعني أرضه من عندك، أو أعطيه من نصيبي، يعني نصيب هذا الرجل من الغنيمة. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقد سمع ما دار من حديث، قال: لا الله إذن، ومعناها: ما دمت قد شهدت بأن هذا الرجل قد قتل ذلك القتيل وأنت أخذت سلبه، فلا إذن، يعني لا يجوز لك ولا يحق لك ولا ينبغي لك أن تأخذ سلبه، لأنك لا تستحق هذا السلب وصاحبه أولى به منك. قال: لا الله إذن لا يعمد يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبة، يعني هذا ليس من العدل ولا من المناسب، هو يقتل وأنت تأخذ السلب، ثم زيادة على ذلك تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوافق على هذا الحكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صدق يعني أبا بكر، فأعطه إياه أي فرد عليه سلبة. قال فأعطاني أي فرد علي السلب، وكان السلب فيه ملابس وأجهزة أدوات وآلات الحرب، ومنها درع. قال فابتعت الدرع، قال فبعت الدرع فابتعت به مخرفة، أي لما قدموا المدينة أو بينما هم أثناء الحرب، يعني بعد أن وضعت الحرب أوزارها وبعد أن استلموا المغانم، يقول باع الدرع التي هي بعض السلب، وقد جاء في بعض الروايات أنه باعها بسبع أواق، وأنه اشترى بقيمة هذا الدرع مخرفا، والمخرف المراد به البستان والحديقة، وسميت بذلك لأن فيها ثمرا يجتنى بالمخراف اللي هي الآلة التي يجمع فيها الناس الرطبة. فعبر بهذه الآلة أو بالمكان الذي يجتنى فيه، وأراد به البستان أو الحديقة. قال فإنه لأول مال تأثلته، ومعنى تأثلته يعني أول مال جمعته وأول مال تأصلت به، أي أوجدت به أصلا للمال الذي كان عنده رحمه رضي الله عنه في الإسلام، إذ كان قبل ذلك فقيرا لا يملك شيئا. وهذا الحديث أخرجه الشيخان وأحمد، وفيه دلالة على أن من قتل قتيلا يستحق السلب، لكن ذكرت في درس البارحة أن هذه المسألة من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين أهل العلم، هل أخذ السلب حق للمجاهد القاتل أو أنه لا يستحقه إلا إذا أمر الإمام، لا يستحقه إلا بأمر الإمام. هي مسألة من المسائل التي تنازع فيها أهل العلم، لأن هذا السلب الذي يحمله القاتل، يحمله المقتول، هو جزء من الغنائم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه بأن هذه الغنائم لها أسلوب في التقسيم: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فإذا أعطي القاتلون هذه الأسلاب معنى ذلك أنهم ينقصون من الغنيمة. هذا هو الذي حمل من قال إن القاتل لا يأخذ السلب ابتداء واستحقاقا، وإنما يأخذه إذا أذن الإمام. إذا حفز الإمام الجيش، وسيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته عندما يلتقي الجيشان، جيش المسلمين وجيش الكفار، كان يحفزهم وكان يحملهم على أن يشتدوا في القتال، فيقول لهم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. بل ربما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبعد من ذلك. كان إذا خرج بجيشه يريد العدو، هو محتاج إلى مجموعة تسبق الجيش لتستكشف مكان العدو وتستكشف قوة العدو وعتاد العدو، وهذه الفئة التي تخرج للاستكشاف تتعرض للخطر، لأنه ربما هاجمها العدو. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أخرج السرية من الجيش نفلهم الربع، يقول لهم: اخرجوا واستكشفوا ولكم ربع الغنائم، يعني زيادة على أنصبتهم. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من المعركة وقفل عائدا إلى بلده، أحيانا يحتاج إلى سرية من السرايا لمناوشة العدو، خصوصا إذا تجمع العدو وأراد أن يعاود القتال، أو إذا كان العدو قد فر فيبعث بهذه السرية تتتبعهم زيادة في إرهابهم. وربما تعرضت هذه السرية إلى شيء من الخطر، فكان عليه الصلاة والسلام يحفزهم بأنهم لهم ثلث الغنائم، يعني لو قاتلوا وغنموا فلهم ثلث الغنائم يأخذونها ابتداء، ثم تقسم الغنائم ويشاركون غيرهم في هذه القسمة. فهذه دوافع وهذه محفزات كان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بها الجيش ليقوي من عزيمته. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام إذا بدأ الناس القتال قوى من عزائمهم بقوله: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. لكن بعض أهل العلم قالوا إن هذا الوعد كثير، وربما حمل الناس على أن يجاهدوا من أجل المال لا من أجل إعلاء كلمة الله، ولذلك قالوا: الأصل أن الناس لا يستحلون شيئا من السلب إلا إذا وعد الإمام، يعني ليست كل معركة ينتصر فيها المسلمون المقاتلون منهم يأخذون السلم، لا، وإنما إذا قال الإمام ذلك أصبح هذا وعدا مشروطا خاصا من خلاله يعطى المقاتلون السلم. واختلفوا أيضا في مسألة هل يعطى السلب كله أو أنه يعطى شيئا منه دون شيء. فمنهم من قال إنه لا يعطى الدابة التي يركبها، سواء كانت فرسا أو ناقة، وهذه إنما تعود إلى الغنيمة. ومنهم من قال لا يأخذ القاتل من السلب إلا الثياب وأدوات الحرب التي تكون مع المقاتل يحملها كالسيف والرمح والدرع والسهام والقوس. أما إذا كان معه شيء يخفيه كالمال فإنه لا يدخل في السلم. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله رجح أن كل ما يحمله المحارب وكل ما يكون مع المقتول ينتقل إلى القاتل، لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. فالصيغة صيغة عموم، والإطلاق في قوله فله سلبه يشمل كل ما يكون معه.
معنى الأموال الأول، معنى
ها؟
أموال؟
ما فهمت سؤالك.
الأموال
في أي شيء الأموال الأول؟
أموال في أوراق في فضة في ذهب في.
إيه كان أول المال من الذهب والفضة. الناس كانوا المال عندهم من الذهب والفضة، فالمحارب قد يحمل معه ماله سواء كان ذهبا أو فضة، واضح؟ يقول واختلف بعض أهل العلم إلى أن السلب يخمس. قالوا ما دام هذا المال قد جمع بسبب الحرب فلا بأس أن يدفع للقاتل شريطة أن يخمس، يعني نأخذ منه الخمس ونترك له أربعة الأخماس، لأنه استحق الأربعة الأخماس بقتله صاحب السلب، والجيش أو والخمس الذي هو لله لا بد أن يؤخذ، فقالوا إن خمس فلا بأس. وذهب بعضهم إلى أننا ننظر إلى كمية المال، إن كان المال قليلا نعطيه وإن كان المال كثيرا نخمسه، وكلها اجتهادات اجتهدها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي رجحه الإمام الشوكاني أن القاتل يأخذ السلب كله بما فيه الدابة التي يركبها، لأنها كانت في حوزته عند قتله. سيأتي في حديث خالد وحديث عوف بالتفصيل أن السلب يأخذه القاتل بما فيه الدابة. قال ما يحمله للحرب ولنفسه من ثياب ومن زينة كالخاتم والمنطقة والدرع وأدوات الحرب. قال فبعت الدرع وإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. ثم قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين من قتل رجلا فله سلبه. قال فقتل أبو طلحة 20 رجلا وأخذ أسلابهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك. والحديث رواه أحمد وأبو داود وفي لفظ من تفرد بدم رجل يعني انفرد بقتله. وهذا الحديث مفهومه أنهم إذا لم ينفرد فلا سلب له، لكن الذي عليه أهل العلم أنهم إذا اجتمع اثنان على قتل رجل فيكون السلب بينهما، أو يعطى السلب لمن كانت ضربته أشد ولها أثر على قتله. قال وعن عوف بن مالك أنه قال لخالد بن الوليد أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ وهذا الحديث جاء في قصة، وهي أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في غزوة مؤتة بعد أن قتل الأمراء الثلاثة زيد بن حارثة وجعفر ابن أبي طالب وعبد الله بن رواحة أخذ خالد الراية، وبينما هو يقاتل وإذا رجل من المسلمين عمد إلى رجل رأى عليه أدوات الحرب وكانت مذهبة يعني مطعمة بالذهب، وكانت له فرس شقراء، وكان يفري بالمؤمنين بالمسلمين فريا، يقول فجلس له أو فكمن له، فلما مر عرقب خيله يعني قطع عرقوبها فسقط الرجل فأجهز عليه، ثم إنه أخذ سلبه، لكن خالد رضي الله عنه أبى أن يعطيه السلب، استكثره لما رأى فيه من خلط وتزيين بالذهب. فقال له عوف بن مالك أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال بلى لكني استكثرته. ولما قدم المدينة ذهب الرجل واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن خالدا منعه السلب، فأمر النبي خالدا أن يعطيه السلب، فقال أعطيه، لكن الرجل زلت منه كلمة وجاء كأنه يوبخ خالدا ويقرره بأنه يلزمه أن يدفع لخالد السلم، أن يدفع خالد له السلم، خصوصا وأن النبي قضى له، يعني أخذه شيء من الكبر وشيء من عزة النفس، وأن خالدا سيدفع له السلب شاء أم أبى. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك الموقف قال لخالد: لا تعطيه يا خالد السلب، لا تعطيه السلب لهذه الفعل التي فعلها. ومن هنا ذكر أهل العلم أن السلب هو في الأصل ليس للقاتل، وإنما هو زيادة يعطيها الإمام لمن يستحقها. ولما تصرف هذا الرجل بما تصرف منعه النبي صلى الله عليه وسلم من السلب. الشاهد أن السلب يستحقه الإمام، يستحقه المقاتل إذا قتل، سواء أمر الإمام الأمير بذلك أو لا. هذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، قالوا السلب حق للقاتل سواء أمر الأمير بذلك أو لم يأمر. واستدلوا على ذلك بقصة خالد بن الوليد وعوف، وأن خالد لم يأذن ولم يأمر الناس بأن من قتل قتيلا له سلبه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل. قال هذا نحن مر بنا، ما ادري انت اين كنت، في باب عندما يتقاتل المسلمون. احنا قلنا ان القتال اذا وقع بين المسلمين بين فئتين، فئة باغية وفئة غير باغية، اننا لا نجيز على القاتل ولا نأخذ الغنيمة، الغرض فقط هو تأديب هؤلاء، لا يسلب سلبهم ولا تؤخذ غنائمهم ولا تسبى ذراريهم لأنهم مسلمون، وإنما الغرض من ذلك هو ردهم عن خروجهم وقمعهم على تعديهم. ما نسامع ايش تقول؟ ها؟ اي، لانه قال مقالة يعني كأنه يقول ستأتي بنا العبارة أنه أنب فيها خالدا، قال له: هكذا لقد أخبرتك بأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد أن يعطيني السلب، وها هو النبي قد أعطاني السلب. فلما تكلم على الأمير أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ فإن لهم يعني لهم ما لكم وعليهم ما عليهم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتفر اجتهاداتهم، خصوصا وأن خالدا رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له إني استكثرت السلبة. قال وعن عوف بن مالك أنه قال لخالد بن الوليد رضي الله عنه: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى. والحديث رواه مسلم. يعني إن خالد لم ينكر ذلك، لكنه استكثر هذا المال على هذا المقاتل. قال وعن عوف وخالد أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يخمس السلم، وهذا الأثر إنما ساقه الإمام المجد بن تيمية في هذا الباب ليرد على من قال من السلف أنه ينبغي تخميس السلب، يعني أخذ الخمس من السلب ووضعه في موضعه الذي هو الخمس المستثنى من الغنيمة، فكأنه لم يعده من الغنيمة كما قال من رأى منع السلب وقال هو من الغنائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم استثناه من الغنيمة، ولذلك لم يطبق عليه أحكام الغنيمة حتى من حيث التخميس. يعلق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث هنا قضية أشار إليها وأطال الكلام فيها، وهي قول أبي بكر رضي الله عنه: لا هالله إذن. هذه العبارة نقلت هكذا: لا هالله إذن، ونقلت: لا هالله ذا، على أنها اسم إشارة لا على أنها اسم شرط. وتبعا لاختلاف الرواية حاول العلماء أن يوجدوا لها مخرجا، ما معناها إذا قلنا لا هالله ذا، أو ما معنى لا هالله إذن، وأي الروايتين أصح. الإمام الشوكاني أطال الكلام في هذه تبعا لاختلاف العلماء، سواء كانوا من علماء النحو لأنهم أرادوا أن يبينوا موقع كل كلمة من الإعراب واستشكلوا القسم بغير الواو، وهل هذه الصيغة صيغة قسم أو أنها صيغة تنبيه، وهل كلمة ذا صحيحة أو أنها حرفت، والصواب كلمة إذن. فمنهم من رجح ذلك، ومنهم من رجح لفظ ذا على أنها اسم إشارة. وبعد أن نقل أقوالهم رجح رحمه الله بأن هذه الصيغة لا هالله إذن هي الصحيحة، وأن هذه الصيغة تكررت في عدد من الأحاديث، وأن هذه الصيغة رواها الحفاظ، وأنه لا ينبغي أن يعبأ بأقوال غير المتخصصين، ولا ينبغي أن نجعل أقوال علماء اللغة هي المهيمنة على أقوال علماء الحديث، لأن الذين نقلوا هذا الحديث وأمثاله من الأئمة ومن الثقات الضابطين فلا ينبغي أن يلتفت إلى غيره. هذا مجمل ما قاله في هذه القضية. يقول الإمام الشوكاني متحدثا عن حديث أنس، لأن حديث أبا قتادة، لأن حديث أبي قتادة رضي الله عنه حديث متفق عليه، وجرت عادة الإمام الشوكاني أنه لا يعلق على ما اتفق أهل العلم أو ما صح مما رواه الشيخان أو أحدهم. ولهذا بدأ بالكلام على حديث أنس. قال حديث أنس ونحن عندنا رواه الإمام أحمد ورواه الإمام أبو داود، فقال إن هذا الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسنادهما رجال إسناده رجال الصحيح، يعني فالحديث يحكم له بالصحة. قال وتمامه ولقي أبو طلحة عم أنس الله عنها ومعها خنجر، أي حملته لأنها كانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع زوجها للجهاد من أجل أن تسقي الماء وتعالج تمرض المريض وتداوي المجروح، فكان هذا عملها. وكانت قد حملت في يدها خنجر، تقول لو هجم عليها رجل من الكفار فإنها تتمكن من أن تدافع عن نفسها ببقر بطنه. فقال يا أم سليم ما هذا الذي معك؟ قالت أردت والله أن إن دنا مني بعضهم أبعج به بطنه، يعني أقطع أو أشق به بطنه. فأخبر بذلك أبو طلحة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم على ما فعلت. قال وأخرج قصة أم سليم الإمام مسلم أيضا، يعني في صحيحه. فحديث أنس حديث صحيح. قال وحديث عوف بن خالد وأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحديث عوف وخالد وأنه صلى الله أو أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يخمس السلب، قال أخرجه أيضا ابن حبان، يعني في صحيحه، والطبراني يعني في كتابه المعجم الكبير. قال الحافظ يعني ابن حجر بعد ذكره في التلخيص ما لفظه، قال وهو ثابت في صحيح مسلم في حديث طويل فيه قصة لعوف، لعوف بن مالك مع خالد بن الوليد، انتهى ما قاله الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري. قال وفيه نظر، القائل هنا الإمام الشوكاني يتعقب الحافظ، فإن هذا اللفظ الذي هو محل الحجة لم يكن في صحيح مسلم، بل الذي فيه هو ما سيأتي قريبا، لكن يقول وفي إسناد هذا الحديث إسماعيل ابن عياش، كذا عندكم ولا ابن أبي عياش؟ إسماعيل ابن عياش. قال وفيه كلام معروف، وهو أنه إذا روى عن الشاميين فروايته ضعيفة، وإذا روى عن أهل الحجاز فروايته مقبولة. قال قوله جولة في حديث أبي قتادة، قال إن المسلمين كانت لهم جولة، قال بفتح الجيم وسكون الواو أي حركة فيها اختلاط، قال وهذه الجولة كانت قبل الهزيمة، يعني قبل هزيمة المسلمين. قوله فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين قال الحافظ لم أقف على اسميهما. قوله على حبل عاتقه قال حبل العاتق عصبته او عصبه، حبل العائق عصبه يعني عصب العائق، عصب العاتق عصب العاتق. والعاتق موضع الرداء من المنكب، يعني المحل الذي يستقر عليه الثوب المسمى بالرداء، لأن العرب كانت من ملابسها أن تلبس الحلة، والحلة عبارة عن ثوبين، إزار ورداء، لكن لا يسمى حلة إلا إذا كان من نوع واحد. أما إذا كان الرداء من نوع والإزار من نوع فلا يسمى حلة. هنا يقول إن أبا قتادة رضي الله عنه لما ضرب الرجل ضربه يعني من أسفل عنقه قريبا من منكبيه، قال قوله وجدت منها ريح الموت أي من شدتها، لأن الرجل لما ضرب على عاتقه أمسك بأبي قتادة وضمه ضمة شديدة حتى إن أبا قتادة رحمه الله، أبا قتادة رضي الله تعالى عنه خشي على نفسه من الموت من شدة تلك الضمة، لكن الرجل لما كانت هذه الضمة منه مساعدة على إخراج روحه بعد ذلك يعني استرسل. قال وأشعر ذلك بأن هذا المشرك كان شديد القوة جدا، يعني حديث قول أبي رافع قول أبي قتادة رضي الله عنه إنه وجد من ضمته شدة أحس بخروج روحه منها دليل على شدة وقوة ذلك الرجل. قوله فأرسلني أي أطلقني، قوله فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى آخر الكلام، يقول في السياق حذف تبينه الرواية الأخرى من حديثه يعني حديث أبي قتادة في كتاب البخاري وغيره بلفظ ثم قتلته وانهزم المسلمون وانهزمت معهم فإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني سأل قائلا ما بال الناس، فأجاب أبو قتادة بقوله أمر الله أي حكم الله وما قضى به. يقول رجل قال لامرأته إذا خرجت من البيت إلى الجيران فأنت طالق إلا بعد إذني، واستمرت على ذلك ملتزمة بالأمر، ولكنها بعد فترة خرجت بدون إذن وهي ناسية، فهل عليه شيء؟ وهل يمكن للزوج أن يرجع عن مقالته هذه؟ هذا سؤال مطروح. الجواب قول الرجل للمرأة إن خرجت من البيت إلى الجيران فأنت طالق، هذا تعليق. متى ما وقع يقع الطلاق، إلا إذا تراجع الرجل بأن كفر عن يمينه قبل أن تفعل المرأة ما فعلت. لكن الظاهر هنا أنه لم يتراجع وهو باق على رأيه، وخالفته المرأة بأنها خرجت وإن ادعت النسيان فإن النسيان لا يغير من الحكم. والذي يبدو لي والله أعلم أنها أن الطلاق يقع، فإن كان أراد به طلقة واحدة ولم يكن قد طلقها من قبل فتحسب عليه طلقة وعليه أن يراجع، إلا إذا نكث ونكل فعندئذ قبل يعني أن تخرج فعندئذ يلزمه أن يكفر كفارة يمين، والله أعلم. ها؟ لكن تراجع بعد أن صار ما ينفع، لأن اليمين وقعت، الطلاق وقع بخروجها. نعم، هو صرح بالطلاق، لو كان الكلام بغير الطلاق هذا يحتاج إلى سؤال، يحتاج إلى نية، لكن ما دام قال إن خرجت فأنت طالق هذا ما يحتقر إلى نية. يقول قوله أمر الله أي حكم الله وما قضى به، قوله فله سلبه، قال السلب بفتح المهملة واللام بعدهما موحدة يعني باء، هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور. وعن أحمد قال لا تدخل الدابة أي لا تعد من السلب. وعن الشافعي رحمه الله قال يختص بأداة الحرب، يعني السلب الذي يؤخذ ما يتعلق بالحرب، الأدوات والأسلحة والذخيرة الموجودة هي التي تكون سلبا، أما الثياب والمال فلا يعد من السلب عند الإمام الشافعي رحمه الله. قال وقد ذهب الجمهور يعني جمهور أهل العلم أيضا إلى أن القاتل يستحق السلب، سواء قال أمير الجيش يعني قال ذلك قبل ذلك أي قبل الحرب أو قاله بعد ذلك، سواء قاله أمير قال أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلا فله سلبه أم لا، هذا رأي الجمهور. قال وذهبت العترة والحنفية والمالكية إلى أنه لا يستحقه القاتل إلا إن شرط له الإمام ذلك، يعني إذا قال الإمام أثناء المعركة من قتل قتيلا فله سلبه عندئذ يستحق القاتل السلب، أما إذا لم يقل الإمام ذلك فليس لأحد أن يأخذ السلب. قال وروي عن مالك رحمه الله أنه يخير الإمام بين أن يعطي القاتل السلب أو يخمسه، يعني هذا متوقف على المصلحة التي يراها الإمام. قال واختاره القاضي إسماعيل أي اختار هذا الرأي القاضي إسماعيل من أئمة الزيدية، يعني وافق مالكا في أن الإمام يخير. قال وعن إسحاق يعني ابن راهوية إذا كثرت الأسلاب خمست. قال وعن مكحول والثوري يخمس مطلقا سواء كثر أو إيه أو قل. قال وقد حكي عن الشافعي يعني هذا القول أيضا يعني إن السلب يخمس. نعم نعم الأمير والإمام بالنسبة للجيش واحد. قال وحكاه في البحر عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم والقاسمية أي من الزيدية. قال وحكى أيضا أو حكي أيضا عن أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه والشافعي والإمام يحيى أنه يعني السلب لا يخمس. قال وحكي أيضا عن علي رضي الله تعالى عنه مثل ذلك مثل قول إسحاق يعني إذا كثر يخمس وإذا قل لا يخمس. قال واحتج القائلون بتخميس السلب يعني بتقسيمه إلى خمسة أقسام وأخذ قسم منه يعطى لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والأربعة أخماس تعطى للقاتل. قال احتج القائلون بتخميس السلب بعموم قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه فإنه يعني الآية لم تستثني شيئا ما قالت إلا الخمس. أين الحديث الذي يخصص؟ إذا ما عندنا حديث يخصص ما عندنا حديث يخصص بأن السلب يخمس أو لا يخمس. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.